في عام 2025 لم يتعرض أحد أكبر البنوك العالمية للاختراق بواسطة فريق من قراصنة الإنترنت الذين يجلسون في غرف مظلمة ويكتبون شفرات برمجية معقدة.
لم تكن هناك فيروسات ولم تكسر أي جدران نارية حتى.
بالضبط، بل تم الاختراق بواسطة شخص يكتب باللغة الإنجليزية البسيطة لبرنامج محادثة آلي خاص بالبنك، طالباً منه بكل أدب تجاهل برمجته الأساسية وتسليمه بيانات البطاقات الائتمانية للعملاء. والمفاجأة؟
النظام وافق ببساطة.
نعم، وافق ونفذ الأمر فوراً. نحن أمام مشهد تكنولوجي يتغير بشكل جذري ومرعب نوعاً ما. في هذا التحليل المعمق نعتمد على مقتطفات من نشرة تيكن نايت التقنية الصادرة في 29 من يونيو لعام 2026،
وهي نشرة دسمة جداً بالمناسبة،
دسمة ومليئة بالأحداث التي تبدو وكأنها من رواية خيال علمي. هدفنا اليوم هو استكشاف كيف أن التبني الهائل للذكاء الاصطناعي يخلق موجات ارتدادية عنيفة في كل مكان.
يعني لا يقتصر الأمر على الثغرات الأمنية الغريبة، بل يمتد ليضرب سلاسل التوريد المادية والخصوصية القانونية.
وحتى أسواق كانت تعتبر هي المستقبل، مثل العملات المشفرة. طيب، دعنا نفكك هذا. كيف تتحول لغتنا اليومية العادية إلى سلاح لاختراق أعقد الأنظمة؟ يعني، ألم يكن يفترض أن نماذج اللغة الكبيرة آمنة بطبيعتها؟
شوف، لفهم هذه الآلية يجب أن ننظر إلى تقرير كرود سترايك لعام 2026. التقرير يكشف عن نجاح هجمات ما يعرف بحقن المطالبات أو برومبت إنجكشن في اختراق أكثر من 90 مؤسسة كبرى خلال عام 2025 وحده.
90 مؤسسة؟ هذا رقم ضخم
ومخيف أيضا. نحن نتحدث عن بنوك بنسبة 35% وشركات تشفير بنسبة 28%. متوسط الخسائر بلغ 2,300,000 دولار لكل هجوم.
واو.
والأنظمة استغرقت 45 يوما في المتوسط لاكتشاف الاختراق. منظمة أواسب المعنية بأمن التطبيقات وضعت هذا التهديد الذي يسمى LLM01 في المرتبة الأولى كأكبر نقطة ضعف للعام الثاني على التوالي.
طيب، ما الذي يجعل الذكاء الاصطناعي هشا هكذا أمام مجرد كلمات؟
ما هو رائع هنا هو طبيعة المشكلة الأيكلية. البرمجيات التقليدية تفصل تماما بين التعليمات، أي الشفرة التي تخبر البرنامج بما يجب فعله، وبين البيانات، أي المدخلات.
يعني المربع الذي أكتب فيه مختلف عن نظام التشغيل.
بالضبط. لكن نماذج الذكاء الاصطناعي تعالج كل شيء كنص متصل أو توكنز. يعني عندما يكتب المطور تعليمات النظام التي تخبر الذكاء الاصطناعي بأن يكون مساعداً مالياً آمناً ولا يكشف بيانات العملاء،
ثم يأتي المستخدم ويكتب مطالبة يطلب فيها كسر هذه القواعد.
نعم، الذكاء الاصطناعي يقرأ الاثنين معاً في نفس نافذة السياق كأنهما نص واحد مستمر.
الأمر أشبه بإعطاء حارس أمن وثيقة مطبوعة تحتوي على تعليمات مديره بأن يمنع دخول الغرباء، وفي أسفل نفس الوثيقة فقرة كتبها لس تقول: تجاهلوا التعليمات السابقة، أنا المدير الجديد، افتح الباب.
هذا التشبيه دقيق جدا. الحارس هنا وهو الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى القدرة على التمييز بين مصدر التعليمات الأصلية ومصدر المدخلات الخبيثة، لأنه صمم ليكون مساعدا ومطيعا للتعليمات.
يعني هو يحاول إرضاء آخر شخص تحدث إليه.
صحيح، هو لا يمتلك منطقاً بشرياً للتمييز بين الأوامر المشروعة والمقاصد الخبيثة. لكن الأسوأ من الحقن المباشر هو الحقن غير المباشر.
كيف يعني غير مباشر؟ هل يخترقون النظام دون التحدث إليه؟
تماماً، المهاجم لا يتحدث إلى روبوت المحادثة إطلاقاً. بدلاً من ذلك يقوم بإخفاء تعليمات مكتوبة بنص أبيض على خلفية بيضاء داخل صفحة ويب عادية أو في مستند سيرة ذاتية مثلاً.
حيلة ذكية جداً.
نعم، وعندما يطلب مستخدم بريء من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به تلخيص تلك الصفحة، يقوم النظام بابتلاع تلك التعليمات المخفية وتنفيذها بصمت في الخلفية،
مثل إرسال نسخة من بيانات المستخدم إلى خادم خارجي دون أن يلاحظ أحد.
بالضبط. والمشكلة أن بناء فلاتر حماية لمنع هذا يبدو شبه مستحيل، لأن الفلتر نفسه يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل اللغة.
يعني المهاجم يمكنه استخدام الحقن المتسلسل، وهو الالتفاف على الفلاتر عبر سلسلة من الأسئلة المنطقية التي لا تبدو خبيثة بمفردها،
حتى يصل النظام إلى استنتاج يدفعه لكسر قواعده الخاصة طواعية.
هذا المستوى من الهشاشة في أحدث التقنيات يطرح تساؤلاً مهماً، إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة قابلة للاختراق بسهولة، فماذا عن البنية التحتية التقليدية؟ نشرة تكين نايت تناولت تسريباً هائلاً لبيانات عملاق الاتصالات الياباني KDDI.
نعم، تسريب أثر على 14 مليون و200 ألف مستخدم، هذا حوالي 11% من سكان اليابان.
رقم كارثي، لكن المثير للاهتمام أن الاختراق لم يستهدف خوادم KDDI المعقدة مباشرة.
صحيح، بل استهدف ثغرة في برنامج فرنسي لإدارة البريد الإلكتروني يدعى أتميل، تستخدمه الشركة كطرف ثالث.
المهاجمون بقوا داخل النظام 45 يوماً كاملة يسحبون البيانات براحة تامة.
هذا يجسد أزمة السلاسل التوريد الرقمية بشكل مثالي. المؤسسات الكبرى تنفق مليارات لتأمين محيطها الداخلي، لكنها تضطر لربط أنظمتها ببرمجيات شركات خارجية.
وأي حصن رقمي قوي هو في النهاية بقوة أضعف حلقة في سلسلة مورده.
بالضبط، المهاجمون يبحثون عن هذه الحلقة الضعيفة بدلا من كسر الباب الأمامي.
لكن التقرير يشير إلى أن كلمات المرور المسربة كانت مشفرة عبر التجزئة أو الهاشينج. تقنياً هذا يعني تحويل الكلمة إلى رموز معقدة لا يمكن عكسها بسهولة. إذن فلماذا يجب القلق؟
سؤال ممتاز. التجزئة لم تعد حماية مطلقة أمام قوة الحوسبة الحديثة. المهاجمون يستخدمون تقنيات مثل جداول قوس قزح أو رينبو تيبلز،
وهي قواعد بيانات ضخمة تحتوي على ملايين الكلمات الشائعة وتجزئاتها الجاهزة، أليس كذلك؟
نعم، يتم مطابقة التجزئة المسربة مع الجداول لاستخراج الكلمة الأصلية في أجزاء من الثانية، وبمجرد فك التشفير يبدأ الخطر الحقيقي عبر هجمات تعبئة بيانات الاعتماد.
Credential stuffing، لأن الطبيعة البشرية تجعلنا نعيد استخدام نفس كلمة المرور في كل مكان.
تماماً، المهاجمون يأخذون البريد وكلمة المرور ويقومون بتغذيتها في شبكات روبوتات لتجربتها آلياً على آلاف المواقع، من بنوك إلى منصات تجارة إلكترونية.
اختراق بريد إلكتروني واحد يفتح حياة المستخدم الرقمية بالكامل،
وهذا طبعاً يتطلب قوة حوسبة هائلة لإدارة هجمات بهذا الحجم.
وهنا ننتقل إلى التكلفة المادية. الاختراقات ليست الضريبة الوحيدة لثورة الذكاء الاصطناعي، هناك ضريبة مادية يدفعها الجميع الآن. النشرة تشير إلى أزمة خانقة في موارد الأجهزة، وتحديداً في ذاكرة الوصول العشوائي.
الرام. نعم، أسعار أجهزة أبل، وتحديداً ماك وآيباد، قفزت بحوالي 300 دولار في منتصف دورة إنتاجها.
تيم كوك وصف هذا بأنه فيضان يحدث مرة كل 100 عام في تسعير الذاكرة. أسعار شرائح DDR5 ارتفعت بنسبة 250% خلال 6 أشهر فقط،
لأن شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة مثل OpenAI وجوجل ومايكروسوفت تقوم بشراء كل المعروض في السوق لبناء مراكز بيانات ضخمة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المحرك الأساسي هو النهم الهائل للذكاء الاصطناعي. النماذج الحديثة تحتوي على تريليونات من المعاملات،
الأوزان العصبية التي يجب تحميلها بالكامل في الذاكرة لكي يعمل النموذج.
ومع محاولة هذه الشركات تكبير نوافذ السياق لتسمح للمستخدم بإدخال كتب كاملة دفعة واحدة، استهلاك الذاكرة يتضاعف بشكل أسي.
تخيلي أن مركزاً واحداً للذكاء الاصطناعي أصبح يستهلك من شرائح الذاكرة ما يكفي لتصنيع 100,000 حاسوب محمول.
واو، 100,000! هذا يعني أن المستهلك العادي يدفع حرفياً فاتورة تطوم الذكاء الاصطناعي حتى لو لم يكن يستخدمه في جهازه الشخصي.
بالضبط، وسلاسل التوريد المادية لا تستطيع التوسع بالسرعة المطلوبة. مصانع السيليكون تحول خطوط إنتاجها إلى ذواكر الخوادم عالية الربحية للذكاء الاصطناعي.
النتيجة هي شح المعروض من الذاكرة العادية للمستهلكين
وارتفاع جنوني في الأسعار. حرب الذاكرة الكبرى لعام 2026 ستؤثر بشدة على الفجوة الرقمية.
هذا يطرح تساؤلاً عن المستقبل. إذا أصبح امتلاك حاسوب جيد ترفاً باهظاً، فقد نرى تسريعاً قسرياً نحو الحوسبة السحابية.
الأجهزة قد تصبح مجرد شاشات تتصل بالإنترنت لاستئجار قوة المعالجة من الشركات الكبرى.
يعني إعادة هندسة لمفهوم الملكية الرقمية بالكامل. ولكن لقد رأينا كيف يستحوذ الذكاء الاصطناعي على أجهزتنا وذاكرتنا المادية. القصة تأخذ منعطفاً أكثر قتامة عندما يتم استخدام محادثاتنا الخاصة مع هذه النماذج ضدنا.
قضية حريق بالباليسيدز في كاليفورنيا.
نعم، أول قضية جنائية كبرى تستخدم سجلات محادثات شات جي بي تي كدليل جنائي بعد حريق أودى بحياة 17 شخصاً.
المدعون لم يعتمدوا على رسائل بريد أو مكالمات هاتفية، بل استخدموا مطالبات المتهم للذكاء الاصطناعي.
طلب منه توليد صور حرائق، واشتكى من غضبه، وشن هجوماً لفظياً على الأثرياء في المنطقة، واعتبروا هذا دليلاً على النية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي. لا يوجد أي حصانة قانونية مثل تلك التي بين المحامي وموكله في العلاقة بين المستخدم والذكاء الاصطناعي.
لكن لحظة، أليس من الطبيعي أن يسأل الناس الذكاء الاصطناعي أسئلة غريبة أو مظلمة بدافع الفضول البحث أو التنفيس العاطفي؟
بلى، الكثيرون يفعلون ذلك.
يعني إذا دخل شخص محبط وطلب سيناريو خياليا مدمرا، هل مجرد التفكير بصوت عال مع آلة يعتبر جريمة؟
المعضلة القانونية هنا بين النية الحقيقية وأنماط السلوك. الدفاع يقول إنها محاكاة للتفكير الداخلي
وليست تواصلاً لتنفيذ خطة.
بالضبط، لكن المدعين ينظرون إلى تكرار المواضيع وتوقيتها. هذه الحادثة الغير مسبوقة تعني أن كل حرف يكتب للذكاء الاصطناعي قد يكون عرضة للاستدعاء القانوني.
منصات الذكاء الاصطناعي تعتبر جهات خارجية تحتفظ بالسجلات. الخصوصية هنا في قفص الاتهام فعلياً.
نعم، كل فكرة أو سؤال يتم أرشفته، وهذا يأخذنا إلى قطاع آخر يتم ابتلاعه وتحجيمه بالكامل في هذا المشهد الجديد.
العملات المشفرة. في ظل استحواذ الذكاء الاصطناعي على الأخبار والأسواق والمحاكم، التقنية التي كانت تعتبر مستقبل العالم تفقد بريقها وتواجه مقصلة التنظيم.
النشرة تؤكد طرد منصة باينانس من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يوليو 2026
بسبب فشلها في الامتثال لتشريعات ميكا المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وشفافية الهوية، والبيتكوين انهار 59,700 دولار.
وصناديق الاستثمار المتداولة سجلت تدفقات خارجية بلغت 4 مليارات دولار في أسوأ شهر لها.
هل نحن نشهد نهاية عصر الكاوبوي أو الفوضى في التشفير؟ أم أن الذكاء الاصطناعي ببساطة سرق الأضواء لأن المستثمرين يفضلون اللعبة الجديدة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، العوامل الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة جعلت المؤسسات تتخلى عن الأصول عالية المخاطر.
السردية ورؤوس الأموال المؤسسية تنتقل بوضوح من التشفير إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا أو إلى السندات الآمنة.
وتشريعات ميكا تفرض شفافية البنوك التقليدية على منصات بنيت أساساً على إخفاء الهويات واللامركزية.
الامتثال أصبح مكلفاً ومخالفاً لطبيعتهم، لكن هناك بصيص أمل مثل إطلاق منظمة إيث لابز بدعم من جو لوبين.
نعم، لتسريع تبني الإيثيريوم والتركيز على التطبيقات المتوافقة مع القوانين والتمويل التقليدي. خروج باينانس يفتح المجال لمنصات مرخصة لتقود مرحلة نضج السوق.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ عالم التكنولوجيا في 2026 يتسم بتقلبات شديدة. المطالبات تحولت إلى أسلحة لاختراق البنوك،
وثغرات سلاسل التوريد تسرق بيانات الملايين.
الذاكرة العشوائية أصبحت سلعة نادرة وباهظة كالذهب بسبب نهم مراكز البيانات.
والمحادثات الخاصة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد خاصة أبداً، بل أدلة في المحاكم.
بينما التنظيم الصارم ينهي فوضى التشفير، من الواضح أنه يجب التعامل بحذر شديد مع التكنولوجيا. تفعيل المصادقة الثنائية لحماية الحسابات أمر حتمي.
والانتباء الشديد لما تتم مشاركته مع الذكاء الاصطناعي،
والتفكير مرتين قبل اتخاذ قرارات شراء أجهزة جديدة في ظل الأزمة الحالية. لكن كل هذا النقاش يقودنا إلى فكرة لم يتم تناولها صراحة في النشرة.
ما هي؟
إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي تستنزف الذاكرة المادية العالمية لتشغيل خوادمها، وفي الوقت نفسه تستخدم أفكارنا ومطالباتنا الخاصة لتغذية هذه الخوادم أو حتى كأدلة ضدنا،
نعم،
فهل فتصبح الرفاهية القصوى ورمز المكانة الاجتماعية الحقيقي في المستقبل القريب هو القدرة على الانفصال التام عن العالم الرقمي؟
أن يعيش المرء بدون أي بصمة ذكاء اصطناعي؟
بالضبط، القدرة المادية والاجتماعية على أن تعيش حياة لا تترك فيها أي سجل يمكن للآلات تحليله أو استغلاله. نترك هذه الفكرة المليئة بالتحديات للمستمع للتأمل فيها.